بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة لا عذر للجميع أمام الله، وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن الله ذكر عن بني إسرائيل أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والكفر لا يعني أنهم قالوا هذا النص أو ذاك من التوراة نحن كافرون به، لا، إنما لأنهم يتركون العمل به. الأمر الذي نحن عليه بالنسبة للقرآن الكريم نترك العمل به، نرفض، وليس الرفض رفض من يجهل ثم إذا ما علم التزم، بل واقع الرافض الذي لا يريد أن يعمل ولا يفكر أن يعمل. هذا من معاني الكفر داخل القرآن الكريم، الرفض، أن تأخذ أشياء وتعمل بها وتلتزم بها، وأشياء أخرى لا تلتزم بها، ترفض أن تعمل بها، هذا كفر بها. ثانيا، عندما قال الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني أن في دين الله، أن في رسالات الله ما يثير الآخرين وما قد يجعل كثيرا من الناس يخشون أن يبلغوه. فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح، إسلام لا يثير أحدا ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يحق حقا ولا يميت باطلا ولا يواجه مفسدا. ثالثا، أكد أن الإسلام والقرآن هما اللذان حركا محمدا وعليا والحسن والحسين وغيرهم، كان هو الذي يدفعهم ليتحركوا من أجله. والإسلام الذي نحن عليه الذي لا يريد أن تتحرك ضد أحد ولا تثير ضدك أحد، أصبح هذا الإسلام مختلفا عن إسلام محمد، فنحن غير متبعين للقرآن وغير متبعين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الإسلام يحرك، لماذا أنت لا تتحرك؟ القرآن يحرك، هو من حرك الرسول، لماذا أنت لا تتحرك؟ نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: ونحن لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة، تنبت لحيتك ثم يبدأ الشيب فيها ثم تصفى شيبا ثم تتعصى ثم تموت، وسنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى، وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. ما بالنا لم نتساءل حتى ونحن نقرأ القرآن عندما نصل إلى قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، بعد أن تحدث عن المسلمين كيف يجب أن يكونوا حتى يصلوا إلى درجة أن يضربوا الآخرين فيصبحوا فيما إذا تحركوا هم ضدك لن تكون حركتهم أكثر من مجرد أذية، طنين ذباب لا أثر له. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ألسنا نقرأ هذه الآية ثم لا ننظر إلى أنفسنا؟ إذن فما بال هؤلاء الذين قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة هم من يهيمنون علينا؟ هل أحد منا يتساءل هذا السؤال عندما يصل في سورة آل عمران إلى هذه الآية؟ هل أحد يتساءل؟ هؤلاء قوم ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ونراهم مهيمنين علينا، إذن ما بالنا؟ ما السبب؟ هل أحد يتساءل؟ لا نتساءل، لا نتساءل جميعا، لا نحن ولا علماؤنا ولا كبارنا ولا صغارنا. نتلو القرآن هكذا بغير تأمل أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان، لا نتساءل، لا نتدبر، لا نتأمل، لا نقيم الوضع الذي نعيشه، ثم في نفس الوقت لا ننظر من جهة أخرى إلى أنه هل بالإمكان أن نصل إلى الجنة؟ هل نحن في طريق الجنة؟ أو أن طريق الجنة طريق أخرى؟ طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية التي تقول ما نشتي مشاكل عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله. أليست هذه كلمة معروفة عندنا؟ والله فلان يشتي يقلب علينا بمشاكل. القرآن يلغي هذا، ومن يقولون هذه الكلمة أبدا لا يمكن أن يكونوا في طريق الجنة، لأن الله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولا يمكن أن يكونوا ممن يعتزون في الدنيا والآخرة. هو يقول عن تلك النوعية أذلة على المؤمنين. ألسنا أقوياء على بعضنا بعض في الخصومات؟ وكل واحد منا يتوجه بكل ما يملك ضد صاحبه على مشرب أو على أرضية أو على شيء، وأذلاء أمام الكافرين، أمام أهل الباطل، أمام اليهود والنصارى أذلاء. يذل الكبير فينا ونحن نذل بذله، يخاف الرئيس أو الملك فيقول اسكتوا لا أحد يتحدث، ونحن نقول تمام ولا نتحدث ونسكت. يخاف فنخاف بخوفه إلى هذه الدرجة حتى أصبحنا أذلة أمام اليهود والنصارى، أذلة أمام أهل الباطل. والله يقول عن تلك النخبة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله، ينطلقون هم، لأنهم قوم كما قال عنهم يحبهم ويحبونه، ليسوا حتى بحاجة إلى كلام كثير يزحزحهم ويدفعهم فينطلقون متثاقلين. هم من ينطلقون بوعي كامل وبرغبة كاملة، لأنهم يحبون الله، يحبهم ويحبونه. ومن يحب الله لا يبحث عن المخارج والممالص من عند سيدي فلان أو سيدنا فلان. هم قوم يبحثون عن العمل الذي فيه رضا الله، لأنهم يحبون الله والله يحبهم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لم يقل حتى ولا يخافون قتل قاتل أو لا يخافون القتل. أساسا هم منطلقون للجهاد، هم يريدون أن يستبسلوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله، فأن تخوفوه بالقتل هذا شيء غريب، هذا شيء لا يثيره ولا يخيفه لأنه يجاهد. ماذا بقي أن تعمل؟ أن تلومه؟ قد يأتي اللوم مثلا يقول لماذا أنت تقوم فتتحرك؟ هذا سيدي فلان لم يتحرك. لماذا أنتم يا آل فلان تتحركون أما آل فلان لم يتحركوا؟ هل أنت أحسن من فلان؟ وهل فلان أحسن من فلان؟ أليس هذا اللوم يحصل؟ هم واعون ولا يخافون لومة لائم، عارفون لطريقهم وعارفون لنهجهم وعلى بصيرة من أمرهم، لا يمكن لأحد أن يؤثر فيهم فيما إذا لامهم، ولا يخافون لومة لائم. أما أن يخاف المشاكل أو يخاف القتل فهذا الشيء الذي لا تستطيع أن تخيفه به، لأنه منطلق مجاهد. أن تنطلق إلى مجاهد لتخوفه بالقتل هذا شيء غير صحيح، هو لن يتأثر. أن تخوف الإمام علي عليه السلام في بدر بالقتل هل سيخاف؟ لا يمكن أن يخاف، وهو في ميدان الجهاد، وهو انطلق مجاهد مستبسل يبذل نفسه في سبيل الله، انطلق مجاهدا مستبسلا يبذل نفسه في سبيل الله. أولئك الناس المسلمين منا الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله، وعذاب الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلاما ليس فيه مشاكل، أليس هذا هو الصحيح؟ نريد إسلاما لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نقف فيه موقفا قويا، ولا يثير علينا مديرا ولا محافظا ولا رئيسا ولا يهوديا ولا نصرانيا، إسلام سهل. كأننا نريد ما لم يحظ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تعرفون هذا؟ كأننا نجعل أنفسنا فوق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأننا نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلي عليه السلام، هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفلين. لو كانت المسألة على هذا النحو لما تعب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما جاهد ولما جاهد الإمام علي عليه السلام ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد ولا يكون بيننا وبينه محط أصبع في الجنة، أن يحشرنا الله في زمرة محمد وأن يسقينا بيد الإمام علي عليه السلام من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا، ونريد من الله أن يدخلنا الجنة، أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يقل الله لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك؟ في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت. وعندما بنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبنه كمكسلة كما هو الحال في نظرتنا إلى مساجدنا الآن، أصبحت مكاسل. كان مسجده قاعدة ينطلق منها للجهاد، قاعدة يتحرك منها روح الجهاد، يزرع فيها روح الجهاد والتضحية في نفوس المسلمين. كان مسجده قلعة عسكرية. أما نحن فإننا من يقول بعضنا لبعض من العباد اترك ما لك حاجة، ولهم الله في شغلك وعملك وأموالك، ومن بيتك إلى مسجدك احمد الله ذا معك مسجد قريب ومعك بركة فيها ماء، فيها ماء كثير، توضأ وصل واترك الآخرين. لست أحسن من سيدي فلان ولست أحسن من فلان. أصبحت مساجدنا مكاسل، وأصبحت الصلاة لا تحرك فينا شيئا، لا تشدنا إلى الله ولا تلفتنا إلى شيء، مع أن الصلاة هامة جدا ولها إيماءاتها الكثيرة ومعانيها الكثيرة وإشاراتها الكثيرة، والمساجد لها قيمتها العظيمة في الإسلام، لكن إذا كانت مساجد متفرعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من مسجد الضرار الذي أحرقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كانت المساجد متفرعة من مسجد رسول الله فهي مساجد لله بما تعنيه الكلمة، والصلاة فيها لها فضلها ولها عظمتها. أما إذا كانت المساجد هكذا ونضع فيها المصاحف، فلا الصلاة ولا المصحف ولا المسجد بقي له معناه الحقيقي في نفوسنا. فنحن إذن نصنع للإسلام مخزنا، نضع القرآن فيه ونقول له اجلس مكانك هنا لا تزعجنا، ونحن نصلي ونقرأ القرآن أحيانا ولكن لا نتأمل في الصلاة. أليس هناك محاريب في المساجد يتقدم فيها واحد يصلي؟ أي أن يلتف الناس حول قيادة واحدة، صف واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفا واحدا تحت قيادة واحدة في الاتجاه على صراط الله، وفي الاتجاه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي سبيله. وكم للصلاة من معاني ولكن لا نستفيد منها شيئا. كل العبادات ذابت معانيها في نفوسنا. الإسلام أصبحنا نشوهه، الإسلام لم يعد له طعم في نفوسنا، الإسلام لم يعد يحرك لدينا شيئا لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا، نحن الذين لا نفهم أين موقعنا من أمام الله، ربما قد نكون والله أعلم والعياذ بالله إذا لم نصحو ولم نرجع إلى الله ممن يقول فيما بعد أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تظهر لنا أشياء كثيرة كنا نفرط فيها وكنا نقصر فيها وكنا نتغافل عنها وكنا لا نبالي بها، إذا بنا نرى أنفسنا في أعظم حسرة، ونحن من كنا نقول ما هي إلا دنيا إن شاء الله الآخرة وندخل الجنة. أليست الجنة مقاما عاليا مقاما عظيما؟ الجنة مقام تكريم وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وعدت للمتقين المجاهدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، مقاما عظيما. ونحن قد يتثاقل البعض منا أن يقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، والمفروض أنك تقول الموت لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وكندا وأسبانيا وكم نعدد. قل مع إسرائيل واحدة منها أمريكا وهي الشيطان الأكبر وهي من تحرك الآخرين. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أننا نحن لا نزال تمر السنين علينا سنة بعد سنة ونحن لا نفكر من جديد في تصحيح وضعيتنا مع الله سبحانه وتعالى وفي أن نلتفت التفاتة واعية إلى القرآن وإلى واقعنا. تمر السنون دون أن نعود للقرآن لنعرف أين وضعيتنا. ثانيا لا نتساءل، نتلو القرآن هكذا بغير تأمل أشبه شيء بالطنين في شهر رمضان وفي غير رمضان، لا نتساءل لا نتدبر لا نتأمل لا نقيم الوضع الذي نعيشه. ثالثا أكد أن طريق الجنة هي طريق أولئك الذين قال عنهم في هذه السورة بالذات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ليسوا من النوعية التي تقول ما نشتي مشاكل عندما تحدثهم بما يعمل أعداء الله وتذكر لهم الجهاد في سبيل الله. رابعا، قال أننا نحن نريد من الله أن يحشرنا في زمرة محمد وأن يسقينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا، ونريد من الله أن يدخلنا الجنة، أي كأننا نريد ما لم يحصل لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من تحرك وعانى وبذل. خامسا، أكد أن الصلاة تعلمنا كيف يجب أن نقف صفا واحدا تحت قيادة واحدة في الاتجاه على صراط الله وفي الاتجاه في طريق الله سبحانه وتعالى وفي سبيله. وكم للصلاة من معاني ولكن لا نستفيد منها شيئا، كل العبادات ذابت معانيها في نفوسنا. الإسلام أصبحنا نشوهه، الإسلام لم يعد له طعم في نفوسنا، لم يعد يحرك لدينا شيئا لا في نفوسنا ولا في واقع حياتنا. لكن ما هو الإسلام الحقيقي الذي نحن عليه؟ أما الإسلام الذي كان عليه محمد فهو من حرك محمد، من حرك علي عليه السلام. سادسا، أكد أننا أو أكد قائلا: أريد أن أقول هذا القول لنا جميعا نحن الذين لا نفهم أين موقعنا أمام الله. قال: ربما قد نكون والله أعلم ونعوذ بالله إذا لم نصح ولم نرجع إلى الله ممن يقول فيما بعد أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يجب أن يتنبه الإنسان من الآن، أن يطلع الإنسان بمسؤوليته وأن يتحرك وأن يعرف ماذا يريد الله منه كإنسان وماذا يريد الله منا كأمة، لننطلق بشكل أمة معتصمة بحبل الله جميعا، نطبق أوامر الله ونلتزم بتوجيهات الله، نهتدي بكتاب الله ونتحرك على أساسه. نسأل الله العلي القدير أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجمع شملنا وأن يجعلنا من المعتصمين بحبله المتحركين في سبيله ومن أجله على أساس كتابه، كما نسأل الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى وأن ينصرنا بنصره إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.